وصفيه وخليله. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته، ويتفكر كل واحد منا بمصيره. أيها المسلمون، لا بد لنا من أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. أجل، ولا بد لنا من أن نزن أعمالنا قبل أن توزن. يا أخي المسلم، سل نفسك قبل أن تسأل، حاسب نفسك جيدا قبل أن يحاسبك غيرك. واعلم يا أخي المسلم أنك موقوف وأنك مسؤول في يوم لا تنفع فيه الواسطة، لا ينفع فيه المحامي، ولا تنفع فيه الرشاوي، في يوم عظيم الحاكم فيه هو الله ملك الملوك. أعد نفسك يا أخي لهذا اليوم. تصور نفسك الآن وأنت بهذا اليوم العظيم، وقد نادى مناد من مكان قريب: فلان ابن فلان فليأتي ليحاسب، بصوت تسمعه الخلائق كلها ينادي ملك كبير: فلان ليأتي ليقف بين كفتي الميزان. صور نفسك يا أخي، هناك الجنة عن يمينك والنار عن شمالك، وأنت مسؤول وموقوف، ماذا ستجيب؟ وماذا أيها الأخ المسلم، بماذا ستقول؟ فلو أنك جربت أعمالك الآن في الدنيا وحاسبت نفسك جيدا لوجدت ذلك ينفعك غدا يوم القيامة. أجل، واليوم قد تفكرت قبل أن أرتقي المنبر حالة أجدادنا قبل 1000 عام، كيف كانوا يعيشون بدون الكهرباء؟ أجل، كيف كانوا يعيشون بدون هذه الأمور الترفيهية في الصيف وفي شهور الذيل؟ ثم بعد ذلك كيف استطاعوا بفترة وجيزة أن يصلوا إلى كل مكان من أنحاء العالم؟ ونحن الآن وصلت إلينا الرفاهية، ووصلت إلينا كذلك نعم العلوم والتقدم والرقي، ومع ذلك لا زلنا مكاننا ولا نستطيع، ومع الأسف أن أقول، أن ندافع عن ديننا. هذا ما نجده في عصرنا. آباؤنا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولو كلفوا الوصول إلى القمر لوصلوا، لأنهم آمنوا بالله، وكل واحد منهم وضع كفنه على رأسه. كان عندما ينطلق إلى الجهاد يريد أن يرتقي وأن يذهب إلى الله تعالى. وأما نحن نخرج من البيوت وقلوبنا معلقة بالأزواج والأولاد والأهل. هذا هو الفرق الوحيد بيننا وبين أجدادنا. ويا أيها المسلمون، ما علينا إلا أن نسلك سيرة سلفنا، وما علينا إلا أن ننطلق بالدرب الذي انطلق به الآباء والأجداد الأوائل، حتى نحقق كما حقق، ولنصل إلى ما وصلوا إليه رضي الله تعالى عنه. ولهذا كلمة خاصة وخطبة مستقلة نتكلم عن هذا المجال إن شاء الله تعالى. وأما اليوم، وإني كنت بدأت أتكلم عن مراحل التشريع الإسلامي. والتشريع الإسلامي أيها المسلمون، كما فهمنا في الأسابيع الماضية، مر بمراحل منها مرحلة النبوة، كان ينزل القرآن من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته، يبلغ الناس أحكام الله. نعم، فلو حدث أمر ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل حالا وبلغه الحكم الشرعي، بلغه حكم الله بهذا الأمر. نعم، والقرآن كما يعرف الكثير منا هو منه مكي ومنه مدني، فالمكي يتصف كثيرا بدعوة الناس للتوحيد لعبادة الله. نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قل هو الله أحد، يعني كانت آيات الصور أو الآيات التي نزلت قبل الهجرة الشريفة، أعني بها بالآيات المكية، كانت تتصف بأنها دعوة إلى عبادة الله، إلى نبذ الأصنام، نبذ الحجارة، نبذ الوثنيين، نعم، إلى عبادة الله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يأتينا القرآن المدني ويتصف بآيات الأحكام بالتشريع من عبادات، يعني كصلاة وزكاة وحج ومعاملات كبيع وشراء وإرث وهبة وهدية، وكذلك كآيات النكاح وما يتعلق بأمور النكاح، الزواج، الطلاق، نعم، والخلع إلى غير ذلك، وكآيات الجنايات. كل هذه الآيات أعني بها بأنها آيات الأحكام، كانت في المدينة أي نزلت بعد الهجرة الشريفة. هذا هو العهد الأول من التشريع الإسلامي، وقد بسطناه سابقا في خطبنا الماضية. وأما العهد الثاني فهو عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كان الصحابة يأتون إلى علماء الصحابة، إذا جهلوا أمرا من الأمور الشرعية اجتمعوا إلى علماء الصحابة، نعم، وسألوهم عن الحكم الشرعي في هذا الأمر. اجتمعوا إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة الإسلامية، إلى عبد الله بن مسعود، إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، إلى عمر بن الخطاب، إلى أبي بكر الصديق، إلى زيد بن ثابت، إلى علماء الصحابة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم مذاهب شتى، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يجتمعون على أمور الشريعة، فلو اختلفوا في أمر من الأمور أتى أمير المؤمنين، أمير المسلمين عمر بن الخطاب مثلا، وقضى أمرا وجمع علماء الصحابة وشاورهم في هذا الأمر. عند ذلك فإذا أقروا ذلك يصبح إجماعا إسلاميا لا يجوز خرقه لأي مسلم إلى يوم القيامة، وهذا ما يسمى بالإجماع الإسلامي، وهو إجماع الصحابة على أمر من الأمور. وهذا هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامية، حيث المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني السنة المطهرة وكنا عرفناها، والمصدر الثالث هو الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أمر من الأمور الشرعية، فإذا أجمعوا أصبح ذلك شرعا لا يجوز خرقه لأي إنسان من المسلمين، وإن ادعى الإمامة بل وإن وصل إلى درجة الاجتهاد. فمن شروط المجتهد ألا يخرق إجماع. وهذا هو العهد الثاني كما قلت لكم، العهد النبوي والقرآن، كان جبريل على صلة مع النبي مباشرة، السماء على صلة مع الأرض، فعندما انتقل النبي ننتقل إلى عهد الصحابة، نعم، وهو العهد الثاني، ويمتد هذا العهد إلى آخر القرن الأول الهجري. وأما العهد الثالث فهو عهد الأئمة المجتهدين، أجل هو عهد الأئمة، وهذا العهد الثالث يمتد من بداية القرن الأول إلى منتصف القرن الرابع. وبهذا القرن بل سمي هذا العهد الذي ذكرته لكم بالعهد الذهبي وبعهد النضوج الفكري وقد سمي كذلك بأنه عهد الأئمة وعهد الاجتهاد وعهد الفقه وعهد اجتماع الأصول إلى غير ذلك. وبهذا العهد بدأه أئمة كبار فيهم عدد من التابعين كطاووس كنافع مثلا كابن سيرين محمد بن سيرين مثلا. وانطلق الفقهاء والعلماء من المسلمين يجتهدون في هذا العهد وفي هذه الفترة حتى استطاعوا أن يجمعوا فقها كثيرا. وبهذه المناسبة لم يصلنا معتمدا من هؤلاء الأئمة لم يصلنا شيء حيث درست هذه أو لم تصل إلينا عن طريق التواتر، فلذا لا نستطيع أن ننقل حكما شرعيا عن ليث مثلا بن سعد عن الزهري شهاب الزهري وهو شيخ من شيوخ مالك، فلا نستطيع أن ننقل عنهم أمورا فقهية بالتواتر لأن أمورهم درست أو لم تصل إلينا عن طريق معتمد قوي عن طريق الرجال الثقات. إنما قام بعد هذا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. قام هؤلاء الأئمة طبعا كل واحد في عهده وفي وقته، واستطاعوا أن يجتمعوا مع الأئمة الكبار وأخذوا منهم ووصلوا إلى درجة الاجتهاد. وقبل أن نتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة لابد لنا من أن نعرف طرفا من أطراف الاجتهاد. يعني هل يجوز لكل واحد منا أن يقول أنا مجتهد؟ هل يجوز لأي واحد من المسلمين لا يحسن الوضوء ولا يحسن الاستنجاء يقول أنا يحق لي أن أجتهد؟ عند ذلك لا نجد إسلاما. إذا أتى كل واحد من الجهلة وقال أنا إنسان مجتهد إذن يضيع الدين. فللإجتهاد شروط فلا بد من تحصيلها بالإنسان الذي يدعي الإجتهاد، منها أن يكون عارفا بآيات الأحكام بالناسخ والمنسوخ. القرآن به ناسخ ومنسوخ، فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا بآيات الأحكام آيات التشريع، لا بد له أن يكون عارفا بها جيدا، لا بد له أن يكون كذلك عارفا بالناسخ والمنسوخ من الحديث. الحديث كذلك به ناسخ ومنسوخ، فيعرف الناسخ والمنسوخ من السنة الشريفة ولا بد لهذا المجتهد أن يكون عارفا بطرف من لسان العرب، يعني لا بد له أن يكون ملما باللغة العربية بلغة العرب بلغة القرآن. والقرآن كما عرف الجميع على 9 أحرف أيها المسلمون. هناك القراءات التي نسمعها، ومع الأسف بدأ أصحاب القراءات ينقرضون حيث لا نجد اليوم من يتعلم علم القراءات 7، وقد طبعا وصلت القراءات إلى 14، إنما الثابتة هي 7. فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا بطرف من لسان العرب، وقلت طبعا في الخطبة الماضية قلت لا بد أن يكون عارفا بلغات العرب، وهذا سبق لسان مني، لا بد له أن يكون عارفا باللهجات العربية. اللغة العربية طبعا واحدة، إنما كل واحد منا يفهم المقصود. المجتهد يعرف اللسان العربي، لا يؤنث المذكر ويذكر المؤنث ويقول أنا إنسان مجتهد، كما نرى في عصرنا هذا. رأيت أولادا يأتون إلينا ويقول أنا أجتهد، لا أريد أن أخذ عن الشافعي أو عن مالك أو كذا، إنما أنا أجتهد، أنظر إلى القرآن وإلى الحديث. ثم إذا أراد أن ينادي رجلا، نعم، يناديه بالمؤنث، يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، يعني لا يحسن التلفظ باللغة العربية ثم يريد صاحبنا أن يجتهد. فللاجتهاد يا أخي كما قلت لك شروط، إذا أن يكون المجتهد أمينا عادلا مسلما بالغا، نعم، أن يكون فطنا، كذلك أن يكون هذا المجتهد عارفا بالإجماع، نعم، حتى لا يخرق الإجماع، أن يكون عارفا بعلم الأصول، بعلم الحديث، أن يكون ملما بالحديث كله. نحن لا نقول إن اليوم قد أغلق باب الاجتهاد انتهى الكلام، أبدا، إنما نقول باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه، إنما نريد فارسا يدخل من هذا الباب كالإمام الشافعي، كأبي حنيفة النعمان. رأينا وسمعنا وقرأنا عن الإمام الغزالي محمد بن حامد، نعم، عن حجة الإسلام، قرأنا بأنه وصل إلى درجة الاجتهاد واجتهد مذهبا خامسا، وبعد أن اجتهد نام بعد أن انتهى من اجتهاده وألف مذهبا كاملا، ورأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام موجود في كتاب الأشياء من أراد أن يقرأه. رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه رآه ضمن قبة، وللقبة أربعة أبواب، فأراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الأول، فوجد به الإمام أبا حنيفة، فذهب ليدخل من الباب الثاني، وجد به الإمام مالك، أراد أن يدخل من الباب الثالث فرأى به الشافعي، فأراد أن يدخل من الرابع فرأى به أحمد بن حنبل، نعم، ثم دار ودخل من الباب الذي كان يقف فيه الإمام الشافعي، واجتمع مع النبي بعد أن دخل من باب الشافعي، فقام من نومه وأول ذلك بأنه لم يسمح له بالاجتهاد، وجعل نفسه شافعيا من ذلك اليوم رضي الله تعالى عنه. نعم، الأئمة الكبار كانوا يتأدبون جيدا مع العلماء، لأنه لا يعرف قدر الإنسان إلا ذوي إخواني. فهؤلاء الناس الذين يدعون الاجتهاد ويقولون نحن نجتهد وما لنا وللمذاهب هذه، بحاجة أن ننظر إلى هويتهم، إلى أخلاقهم. لا بد المجتهد يكون أخلاقي، لا بد أن يكون عدلا، نعم، لا بد المجتهد أن يكون حسن السيرة، لا بد له أن يكون فطنا، لا أن يتجرأ على علماء المسلمين. فالذي يأتي ويفسق عمر بن الخطاب كما سمعنا في عصرنا هذا من أناس يدعون الاجتهاد، عمر بن الخطاب يقولون عنه فاسق مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فعمر بن الخطاب مبتدع. فالذين يبدعون عمر كيف يحق لهم أن يجتهدوا؟ نعم، وقد تكلموا برجل عرفه كل واحد من المسلمين، بل عرفه الإسلام، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غيره، لو كان نبي بعدي لكان عمر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحق هذا الرجل. ثم يأتي مثل لا يحسنون الوضوء والاستنجاء ويفسقون عمر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القيامة قربت أيها المسلمون. نعم، من علامات الساعة أن يقوم من يدعي الإسلام ويشتم ساداته، ويشتم عند ذلك من سبقه من آبائه المسلمين الأول، وهكذا. إذن للاجتهاد شروط تطلب من بطون الكتب، فارجعوا إليها عند ذلك، يعرف كل ما هي شروط الإمام المجتهد الذي يحق له أن يقدم للأمة، ومرحبا به إذا اتصف بهذه الشروط. الإمام أبو حنيفة كما نعرف طبعا كان مجتهدا واعترضت له الأمة الإسلامية. وعندما دعي للاجتهاد عفوا دعي إلى القضاء قال أنا لا أصلح أن أكون قاضيا, أقول أنا لا أصلح لأن أكون قاضيا. فيجبره الخليفة فيقول له أنا واحد من اثنين, إن كنت صادقا فيجب أن تصدقوني, وإن كنت كاذبا فلا يجوز لكم أن تضعوا قاضيا كذابا. فحبس أبو حنيفة ومات في السجن لأنه لم يتم القضاء رضي الله تعالى. أما اليوم فإنما نتقاتل على الوظائف ونضع الواسطات والرشاوى من أجل أن نسلم وظيفة دنيوية نهايتها الزواج. هؤلاء الأوائل الذين وضعوا لنا الأصول الفقهية رضي الله تعالى عنهم. إذن علماء المسلمين في القرن الثاني الهجري جلسوا نعم وكتبوا لنا الفقه الإسلامي وما وصل إلينا بالإجماع المذاهب الأربعة. وعلى هذه المذاهب الأربعة الأمة الإسلامية كافة, نعم أعني جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض, ما من مسلم إلا ويتبع مذهبا, إما أن يكون شافعيا أو يكون حنفيا أو مالكيا أو حنبليا. مثلا كأهل البلاد دبي أبو ظبي إلى هذه الجهات, هؤلاء مالكيون مذهب. نعم كبلاد سوريا والأردن وفلسطين والعراق والشوافع إلى ما وراء النهر. نعم بلاد السودان والمغرب مالكيون. العالم الإسلامي كله يسير مع هذه المذاهب. إذن هذا إجماع, والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. الأمة الإسلامية لا تجتمع كلها على ضلال. فإذا رأينا الآن من يتكلم على هؤلاء الأئمة نعم ويفسقهم بل ويكفرهم, رأينا وسمعنا من يتجرأ ويكفر الأئمة الأربعة. فهذا ومع الأسف لا يريد إلا سوى محاربة الإسلام. ونحن الآن والحالة هذه, إذا مذاهبنا الأربعة هي المعتمدة منذ 1200 عام إلى يومنا هذا في جميع الأقطار والأمصار الإسلامية, وبعد من هؤلاء الأئمة إمامنا مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك أيها المسلمون هو من مولد المدينة المنورة, ولد في المدينة نعم وأصله من اليمن ومن قبيلة حلة رضي الله تعالى عنه. ولد في أواخر القرن الأول الهجري وتلقى علومه على كبار علماء المسلمين, وبعد درس في المدينة وأخذ العلوم عن التابعين, وكان يروي بعد ذلك عن الصحابة عن نافع عن ابن عمر ويروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكما قال هو ما أفتيت حتى شهد لي 70 من علماء أهل المدينة بأني أهل للإسلام رضي الله تعالى عنه. وكان يحب الحديث كثيرا, لا يتكلم بالحديث حتى يتوضأ. انظروا إلى هؤلاء العلماء, لا يتكلم بالحديث حتى يتوضأ ثم يتعطر يتطيب ثم يجلس على الفراش وعلى صدر الفراش ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقيل له في ذلك قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب الثياب الحسنة الجميلة, ويحب كذلك أن يسكن بدار واسعة رضي الله تعالى عنه كما نقل عنه, ويكره حلق الشارب نعم ويقول بحرمة حلق اللحية رضي الله تعالى عنه. وكما قال بعض أصحاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. اسمع يا أخي المسلم, النبي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا, فإن الشيطان لا يتمثل به. الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالنبي أبدا في المنام، فمن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فيقول أحد أتباع مالك: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت حوله جماعة فدنوت. وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجماعة: جعلت لكم تحت منبري عطرا أو علما. شك من هذا الرجل، هو يشك يعني هل وضع لهم عطرا طيبا أم وضع لهم علما. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت مالك بن أنس أن يوزع هذا العطر عليكم. فانطلق الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إذن فعلى مالك أن يوزع هذا العطر. واستيقظنا من نومنا، وفسر ذلك بالعلم الشريف، نعم، بأن الله سبحانه وتعالى أذن له في دار الهجرة. والإمام مالك يا قوم هو إمام دار الهجرة، ولد في سنة 93 من الهجرة، نعم، وجلس في المدينة وأخذ عن فقهائها وتأدب بآدابها وتخلق بأخلاقها. وكان الإمام مالك يا قوم كان لا يطأ أرض المدينة بنعاله أبدا، لا يطأ الأرض وتربة المدينة بنعاله، ويقول: لا يكون لي ولا يحق لمثلي أن يطأ تربة وطأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقدامهم، لا يحق لي أن أطأها بنعاله. إنما كان يسير حافيا رضي الله تعالى عنه تأدبا للمدينة ولأهل المدينة. هذا هو الإمام مالك الأصبحي الحميري رضي الله تعالى عنه، وهو كما قال عنه الإمام البخاري هو أول من كتب الحديث. الإمام مالك هو كاتب الموطأ، هو مؤلف الموطأ رضي الله تعالى عنه. وقال عنه الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك نجمهم رضي الله تعالى عنه. وتفقه الإمام الشافعي وتعلم على الإمام مالك وحفظ الموطأ عليه، وهي واحدة الموطأ الكبير كتاب الحديث، نعم. ثم يحترم العلم ويحترم العلماء وجمع العلماء عليه، وكان بعد ذلك يتكلم في أمور الإفتاء ولا يتكلم بغير علم، ولا يستحي من إنسان، نعم، إذا كان لا يعرف شيئا. أتاه رجل وقال له: أتيت إليك من مكان بعيد أسألك عن سؤال. قال: سل. فقال: سؤالي كذا كذا كذا. قال: لا أعرف. قال: ألا تستحي وأنت إمام مالك تقول لا أعرف وقد أتيت إليك من مكان بعيد؟ قال: يا هذا، إذا رجعت بيلتك فقل لهم: سألت الإمام مالك وقال لي لا أعرف. وسئل بعد ذلك عن 50 سؤالا أجاب عن 6، ولم يستطع أن يجيب عن الباقي. فقيل له في ذلك، فقال رضي الله تعالى عنه: نعم، يعلمنا اليوم هؤلاء الناس الذين يصدرون الفتاوى بالدرزات، هناك أناس اليوم يصدرون الفتاوى بالعشرين وبالثلاثين سوا هكذا، وكأن الفتوى كلام وبدون حساب. نعم، سئل مالك عن 50 سؤالا فأجاب عن 6. فقيل له في ذلك، فقال: يا قوم، ألا أستحي ممن استحيت منه ملائكة السماء وقالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ وسئل مالك عن الاستواء، كيف يستوي الله على العرش؟ فقال للسائل: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، فأخرجوه فإنه فاسد. نعم، مالك رضي الله تعالى عنه هو إمام دار الهجرة، وهو إمام الأئمة، وهو الذي نقرأ الآن مذهبه، المذهب المالكي. ويا أيها المسلمون، لو أردنا أن نتكلم عن مناقب مالك لما وسعنا ذلك، إنما أخذنا ما أخذنا. وفي كلمات القادمة نتكلم عن أبي حنيفة إن شاء الله، وعن إمام الشافعي، وعن أحمد، وعن بقية أئمتنا المعتمدين، لنعرف من معي، نعم، ولنعرف المذاهب التي نتبعها. ثم علينا كذلك أن نتفقه ديننا، أن نعرف الحلال من الحرام. نعم، علينا يا قوم، على كل واحد منا أن يعرف أحكام الله تبارك وتعالى. وإلى كلمة قادمة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأدى ما عليه تجاه ربه تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في مذاهبكم الأربعة، اتقوا الله في أبنائكم الذين ينصرفون عن مذاهبكم. ومن هاجم الأئمة الأربعة فبعد قليل سيهاجم الصحابة، ومن هاجم الصحابة سيهاجم رسول الله، ومن هاجم رسول الله فسيهاجم القرآن، ومن هاجم القرآن فإنه قد خرج عن الإسلام. فاتقوا الله في إسلامكم يا قوم، ونرى بوادر لا تسر أبدا. نرى بعض الناس الذين يتكلمون ويهاجمون ويسبون ويشتمون، بل يحتقرون المذاهب الأربعة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن جهل وعن رعونة، نعم، وإنما يدل على ابتعاد هؤلاء الناس عن الواقع والحقيقة. فاتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في إسلامكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى بحقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، حافظوا على الجماعة، وحافظوا على الجمعة، وحافظوا على مذاهبكم، حافظوا على إسلامكم، حافظوا على حبكم لدينكم، حافظوا يا أيها المسلمون على طاعة الله ومرضاة الله. وليحاول كل واحد منا أن يدافع عن هؤلاء الرجال الأوائل، ولا نستطيع أن ندافع إلا إذا تفقهنا في ديننا، إلا إذا عرفنا الأحكام، إلا إذا عرفنا الرجال، إلا إذا عرفنا هؤلاء الناس على حقيقتهم. إذن فلا بد لنا من أن نتفقه في ديننا، وأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا وعن المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا كريم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا يا كريم. وانصرنا على نفوسنا وأعدائنا وشهواتنا والصهيونيين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. وفرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكرون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله لا ينظر إلى الصوت الأعور. الله أكبر.
الله
Allah.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.